إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الكون قوانين، هذه القوانين لا تتبدل ولا تتغير أبدا، فهي قوانين ثابتة من تمسك بها نجا في الدنيا والآخرة ومن تخلى عنها كتب عليه الشقاء في الدنيا والآخرة. وإن من أعظم هذه القوانين أن الأمم لا تقام بالمال ولا بالزرع ولا بالعقار، وإنما تقام الأمم بإقامة العدل فيها. فكم من قرية كانت فيها القصور المشيدة وكانت عندها الأموال الكثيرة ولكنها أقامت هذه البلاد على الظلم، فكانت النتيجة أهلكها الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فالقصر المشيد يدل على مدى الرقي المعماري والعقار الذي كان موجودا في هذه الأمة، وأما البئر المعطلة فهذا دلالة على وجود الماء الذي به تقام الزراعات وبه قوام الناس. ومع ذلك أهلك الله سبحانه وتعالى هذه القرية، والسبب في ذلك وهي ظالمة. قال ربنا تبارك وتعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وقال ربنا تبارك وتعالى موضحا أن الأمم التي تقام على الظلم بين الراعي والرعية وبين الرعية بعضهم البعض، أن هذه الأمم إذا أقيمت على الظلم فإن أخذ الله عز وجل لها يكون شديدا. قال ربنا تبارك وتعالى: وكم خصفنا من قرية كانت ظالمة. كم من قرية ظلمت أهلها، كانوا ظالمين، أهل هذه القرية عاشوا بالظلم. التاجر يظلم الناس في الموازين، الشهود لا يقومون الشهادة بالعدل أو بالقسط وإنما أقاموها على الظلم. أما الراعي فحياته فقط يظلم الناس، يظلم الناس ولا يقيم فيهم العدل، فكانت النتيجة إهلاك الله سبحانه وتعالى لهذه القرى، إهلاك الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد. والسبب في ذلك الظلم. قال الله سبحانه وتعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. ثل بسيطة من الظلمة تتولى أمر بلد، ثل بسيطة من التجار تتولى أمر السوق فتقيمه على الظلم، هذا كاف بأن يهلك الله سبحانه وتعالى الجميع. الله عز وجل ذكر في قصة نبي الله صالح: وكان في المدينة تسعة فقط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة في أمة كاملة والذي تولى الظلم الأكبر قتل الناقة كان رجلا واحدا فقط. ومع ذلك لما نزل العذاب نزل العذاب على الجميع. هذه عاقبة الظلم. الله سبحانه وتعالى لا يرفع شأن أمة أصبح الأساس فيها هو الظلم. التعيين هو الأصل فيه الظلم. التعامل بين الناس الأصل فيه الظلم. كيف يقدس الله هذه الأمة؟ روى الإمام جابر رضي الله عنه لما جاءت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم في بلاد الحبشة؟ فقال واحد من المهاجرين: بين نحن جلوس ذات يوم يا رسول الله إذ جاءت عجوز من كبار رهبانيهم تحمل على رأسها جرة قلت مين، فجاء شاب من ورائها فوضع يده بين كتفيها ودفعها فوقعت المرأة وانكسرت الجرة. فلما قامت المرأة نظرت إليه وقالت: أي غضب أغادر، أي غضب، سوف تعلم شأني وشأنك يوم القيامة إذا نزل الله عز وجل على كرسيه لفصل القضاء بين الناس، أين أنا وأنت يومئذ؟ فبكى رسول الله وقال: صدقت صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها الحق من قويها؟ أن لأمة أن يرفع الله شأنها والأصل فيها إقامة الظلم. أن لأمة أن يرفع الله قدرها وهي قائمة على الظلم. أن لأمة أن تشعر بالأمن والأمان ورغد العيش ولا يقام فيها العدل. هذه القوانين التي وضعها ربنا عز وجل في كتابه كان لابد أن يعيها الجميع، أن يفهمها الجميع. فالأمن والاستقرار بين الناس مبناه الأساسي على إقامة العدل. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا أن الأمم إنما تقام بإقامة العدل لا بالمال، ذكر لنا قصة ذي القرنين. ذلك رجل العالم الذي أقام العدل في أمته من مشرق الأرض إلى مغربها، فأقام الله له هذه الأمة ومكن له في الأرض. وسبب في ذلك إقامة هذا الرجل العدل. أقام العدل في أول رحلة من رحلاته وكأنه يقول: إن الأساس في إقامة البلاد إنشاء العدل فيها، وأن يكون العدل فيها ظاهرا واضحا بين الناس لا يظلم فيها أحد. كتب خالد بن عبد الله أحد ولاة عمر بن عبد العزيز فقال له: السلام عليكم ورحمة الله، فإن أهل خراسان أقوام قد فسدت رعيتهم، نسل فسدت، أقوام قد فسدت رعيتهم ولا يصلح فيهم إلا السيف والصوت. نسل لا يصلح أبدا إلا السيف والصوت، الضرب والإهانة. فكتب له عمر بن عبد العزيز، من عمر بن عبد العزيز إلى وليه خالد بن عبد الله سلام الله عليك ورحمته وبركاته: أما ما ذكرت أن الأمم لا يصلحها إلا السيف والصوت فقد كذبت في هذا، ولكن إن الأمم لا يصلحها إلا العدل وبصره بين الناس، فأفش فيهم العدل تصلح لك الرعية. هذا هو الفهم، ده الفهم اللي لابد يكون واضح لنا جميعا. الأب اللي يشكو في يوم من الأيام من تمرد الأبناء عليه، أبسط فيهم العدل وانشر فيهم العدل والله تنعم داخل بيتك. المدير اللي يشتكي من الناس في الشغل أبسط فيهم العدل تنعم بصحبتهم. الوالي في يوم من الأيام يشكو تمرد الناس أبسط فيهم العدل تنعم بصحبة هؤلاء. إقامة العدل في الأرض إن من أعظم الأوامر ومن أعظم القيم التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هي إقامة العدل بين الناس، حتى وكأنه كان دستورا واضحا له صلى الله عليه وسلم لما قال لنا في الحديث لما سرقت المرأة المخزومية وجاء حب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وقال يا رسول الله يعني أشفع فيها أشفع فيها، فأراه رسول الله ما لم يرى قبل ذلك من الغضب والشدة في القول وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، ويذكر له أن هلاك الأمم السابقة إنما كان بالظلم بهذا الظلم في الحكم، قال إنما أهلك من كان قبلكم، هذا قانون إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه لأنه شريف، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ملهوش ضبط ملهوش وسط أقاموا عليه الحد. والله يا أستاذ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، لو فاطمة وهي أحب الخلق إلى رسول الله سرقت ليكون محمد هو أول من يطبق عليها هذا العدل. النبي يقول أنا أمتي ما يكونش فيها ظلم، أنا الدولة اللي النبي كان عليها لا يقام فيها ظلم أبدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا هذا القانون في حديث ذي القويصرة لما جاء لرسول الله وقال يا محمد أعدل فإنك لم تعد، قال والله لقد هلكت إن لم أعدل، أنا أهلك في الدنيا والآخرة لو ظلمت من الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام العدل في أبسط الأشياء اللي ممكن بعضنا يعني بيقول معقول هو في عدل هنا، جلس أعرابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ولد له فقبله ووضعه على فخذه، ثم جاءت جارية له بنت فأخذها ووضعها على فخذه وضم الاثنين، هذه الاثنين حضنهم، قال فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ الاثنين انا حطيتهم على رجلي والاثنين حضنتهم، بس الولد قبلته قبلة والتاني لما اقول بنت ما قبلتهاش، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال هل عدلت بينهما في ايه؟ هل عدلت بينهما في ايه؟ في القبلة. انت بص للولد وما بصش البنت، ويرى الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن العدل علشان يقام فينا لازم من البداية نحن نقيمه في بيوتنا، ولو كل إنسان فينا أقام هذا العدل في بيته خلاص هيقام لنا في مجتمعاتنا وفي أممنا، ولكن المشكلة إن إحنا بتمر علينا ببعض الأوقات مواقف إحنا بنتخلف فيها عن العدل، جعلوك حاكما، بنت اختك واقعه في مشكله مع زوجها وانت الحكم بين الاثنين، هل يا ترى انت تقيم العدل بين الاثنين؟ يعني لو بنت اختك او بنت اخوك هي اللي غلطانه بتقول لها انت غلطانه في وشها وبتكون مع الزوج الغريب على القريب، انت ممكن تكون كده؟ يا ترى لو في يوم من الايام حد معايا في الشغل اذاني مره واثنين وثلاثه وجات لي فرصه ان انا اشهد عليه، هل يا ترى شهادتي هتكون قائمة على العدل والإنصاف ولا يا ترى هتكون على الخلفيات القديمة؟ النهاردة لو بنتكلم عن حد بنتكلم بالعدل والإنصاف ولا بنكون على خلفيات ومواقف وأحداث؟ علاقتنا مع الله هل مبناها على العدل؟ هو الذي يصدقك وتعصيه، هو الذي يمنعك وتخالف أمره، هو الذي يحبوك ويعطيك ومع ذلك لا تنهي، وهذه أعظم صور الظلم، أعظم صور الظلم أن يعطيك وتعطيه أنت ظهرك، في ظلم بعد كده يعطيك ويمنحك ويحبوك ويمن عليك ثم بعد ذلك تعطيه ظهرك ثم بعد ذلك ينادي عليك الله أكبر وتقول دنيتي أكبر، هذا هو الظلم. إن الصور إن للظلم صور كثيرة، على رأس صور الظلم، ظلم العبد منا مع الله. لذا لما تحدث الله عز وجل عن أقوام عبدوا غيره وهو الذي رزقهم وهو الذي خلقهم وهو الذي يدبر أمورهم، قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. لأن ليس من العبد أبدا أن يمنحك ويعطيك ثم بعد ذلك تخالف أمره، هذا أسوأ أنواع الظلم. ديننا مبناه في البداية على إقامة العدل، وجعل العدل ده في كل موقف من مواقف حياتك، عدلك في الحكم على الناس، عدلك حتى مع من يخالفك، يعني العدل حتى مع من يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه خيبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليأتي بخرص نخيل خيبر، عشان النبي يعني عشان يقدر النخل اللي عندهم قد ايه، البلح اللي عندهم قد ايه، ده اسمه خرص النخل، تقدير وزن البلح اللي موجود. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نصف هذا الطرش. فذهب عبد الله بن رواحة وهو عمال طبعا عايزين يديوا له فلوس علشان يقلل من الوزن شويه، رفض هذا اولا، رفض الريش والازاز. ثم بعد ذلك بعد ما خرص النخل قال يا معشر يهود، والله لقد علم ربي انكم من ابغض الناس الي، انتم بالنسبه لي ابغض خلق الله، قتلتم انبياءه ورسله وخالفتم امره وحاربتم نبيه وألبتم عليه الناس. يا معشر اليهود ربنا يعلم ان انا ابغضكم بغض ما بعد بغض، ده انتوا اللي قتلتوا الانبياء والمرسلين، انتوا اللي خالفتوا امر الله سبحانه وتعالى، انتوا قتلتوا النبي صلى الله عليه وسلم وألبتم الناس عليه. والله يا معشر يهود انكم لمن ابغض الناس الي، والله إن بغضي لكم لا يحملني أبدا على أن أحيف عليكم أو أظلمكم. أنا أبغضكم بس البغض ده لا يحملني أبدا إن أنا في يوم من الأيام إن أنا أظلمكم. فقال له اليهود والله بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. شوف مدى بغض الصحابة لليهود رضي الله عنهم، أيام شافوا اليهود، اليهود حاولوا قتل النبي، يهود بنو النضير، يهود بنو قينقاع اللي عبروا المرأة المسلمة وقتلوا الرجل الذي دافع عنه، يهود بنو قريظة الذين تعاونوا على الأحزاب وحاصروا المدينة مع الأحزاب. احنا ياما رأينا من اليهود، فسيدنا عبد الله بن رواحة يقول لهم رغم كل ما فعلتموه لن يحملني هذا البغض أبدا، بغض أبدا على أن أحيف عليكم أو أن أظلمكم. قالوا له فعلا بهذا قامت السماوات والأرض، هذه المملكة العظيمة وهذا الملك العظيم اللي ربنا أتاني النبي أتى من هذا الباب، إنه قدر يربي أجيال مبناها الأساسي على إقامة العدل. سبحان الله، غير المسلمين، غير المسلمين، شوف دينك لما بيأمرك بالعدل بيوصلك لأي درجة. غير المسلم إن كنت في يوم من الأيام بينك وبين مشكلة فلا يحملك ابدا اختلاف الدين على ان تظلم هذا الانسان. حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح لنا لو ان رجلا من غير المسلمين ظلم من قبل مسلم، رسول الله ما عمل؟ يعني في مسلم ظالم وغير مسلم مظلوم، رسول الله ما عمل؟ رسول الله مع المظلوم ايا كان دينه وأيا كان عرقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا خصيمه يوم القيامة. ليه؟ لأن في ظلم. فالنبي يقول في وقت الظلم أنا مع المظلوم إلى أن آتي له بحقه. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعلمنا هذا الكلام، مش بموت الخلاف، مش بموت الخلاف، بسيط يتم إساءة هذا الإنسان بهذه الصورة. علشان كده النبي لما قال إن للنساء رأيتكن أكثر أهل النار علشان حدة الظلم دي، الله عز وجل قال وإذا قلتم فاعدلوا. لو اتكلمت اتكلم بعدل. بعض النساء لو أحسن الزوج لها الدهر كله ثم أساء إليها في يوم الذي تصنعه تهدم هذا الزوج وسيرة هذا الزوج. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحسن الرجل إليها الدهر كاملا حتى إذا سأى في يوم قالت وهل رأيت منك خيرا قط. هذا ظلم، هذا ظلم. بعدما أحسن إليك الدهر كله تقول ولا عمري شفت منك يوم عدل. يا ربي هذا ظلم، ظلم. مجرد الكلمة النبي يقول المرأة استحقت النار بهذا الظلم. وهل رأيت منك خيرا قط. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم العدل حتى في التعامل مع الله، العدل حتى في التعامل مع الله. فيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حال عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان بيقوم النهار يصوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام، ترتب على هذه العبادة ظلم. أنا بتكلم الآن عن إنسان صوام قوام عابد لله، ولكن أيها السادة العبودية دي ترتب عليها ظلم المرأة، ظلم المرأة. فقال يا عبد الله إن لأهلك عليك حق ولربك عليك حق ولبدنك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ده العدل، ده العدل. مش معنى إن أنا عابد لله سبحانه وتعالى. بعض الزوجات خلاص هي بتحب الدين فقاعدة في الجمعية الشرعية طول النهار، طب الزوج لا يقضي دماغه في الحيط. هذا ظلم وهذا لا يرضي الله. رده النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص. كهف سلم الآلي لما ظل سنة كاملة يصوم ولا يفطر، وده في هدر الحق الجسد، هدر الحق الجسد. قال وما حملك على أن تهلك نفسك، ما صام ما صام الأبد. رغم صايم بس في ظلم للجسم. لما أصبح هذا الأمر في ظلم للجسم حرمه رسول الله فقال ما صام من صام الأبد، يعني في ظلم للجسم. دي تعلمنا ان لما نيجي نعدل نعدل من ولادنا حتى في القبلة فضلا عن الأموال. أكثر المشكلات اللي الواحد بيحضرها ناتجة من عدم مساواة الوالدين للأبناء في المعاملة أو في العطاء. بشير لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت أشهدك أنني قد أعطيت ولدي هذا نحلة. أنا جاي أشهدك النهاردة، أنا عندي مثلا أربع بساتين، أنا جيت أشهدك إن أنا اديت البستان ده لابني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أولكل أولادك أعطيت؟ أنت اديت لكل أولادك؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جوهر. اذهب فإني لا أشهد على شوق. لا ظلم. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم ساووا بين أبنائكم في العطية. هتدي الواحد من الأولاد حاجة لازم الثاني ياخد زيه. هذا في العطايا. أما في النفقات الواجبة فلا بأس بالتنوع. عندي ولد في ابتدائي مصاريفه في الشهر 100 جنيه، ولد في جامعة وصريفه 200 جنيه، ده جائز مفيش فيه مشكلة. ولكن العدل عندنا في العطايا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر بقى ليه نساوي من أبنائنا في العطية. يا أحبابي الكرام، جالي شباب عددهم لا حصر لهم، الولد عنده مشكلة أساسية إيه؟ أنا كاره البيت وكاره أبويا ومش عايز. ليه يا ابني؟ علشان أبويا بيفضل إخواتي في المعاملة عندي، علشان أمي بتحب أختي أكتر مني، علشان ابويا بيدي الابن بيدي لاخويا وما بيدينيش، وهكذا. بيجي الولد بتدمر نفسيته. لذا اكد النبي في باب العطيه اعدل اعدل. لو في يوم من الايام حد اداك شوكولاتايه رجعت البيت اثنين ولادك واقفين، طلعت الشوكولاتايه وديتها لواحد، انت كسرت بخاطر الثاني. في الوقت ده اكسر الشوكولاتايه نصين وادي لكل واحد نص. لذا قال صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم يا رسول الله. قال إذا تساوي بينهم وإلا لو اديت لواحد وما اديتش لواحد أنت كسبت اللي أنت اديته فده هيضرك لأنه بياخد لأنه مستفيد وأما الثاني هيكرهك ومن العدل أيضا ومن العدل أيضا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به العدل في أقوالنا العدل في الأقوال إن إحنا لما نيجي نحكم على حد أو نتكلم عن حد نتكلم بالعدل نتكلم بالعدل ولا يحملنا أبدا الظروف أو الأحوال أو المشكلات إن إحنا في يوم من الأيام نظلم إنسان بقول قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا لما تتكلم يبقى بعدل النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت حديثة الإفك النبي صلى الله عليه وسلم نزل زينب بن الجحش طبعا زينب هي ضرت عائشة رضي الله عنها ودي فرصة إن الضرة تتكلم بكلام تؤذي به ضرتها فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب هل علمت شيئا من عائشة؟ هل رأيت شيئا يريبك من عائشة؟ فقالت يا رسول الله والله أحمي سمعي وبصر ولساني ما علمت عنها إلا خيرا ما علمت عنها إلا خيرا هو ده العدل العدل لما تكون بنتك تتجوز وأنا جاي لك لحد عندك مسألة يا فلان في واحد ساكن تحتكم إيه رأيك في الإنسان ده علشان أنت بتحبه علشان هو غلط ما قلتليش إنه بيشرب مخدرات ما قلتليش إنه ماشي مع بنات ما قلتليش في يوم من الأيام إنه سيء الخلق ما قلتليش أصله صاحبك أصل أنت بتحبه فكانت النتيجة بنتي قعدت معاه شهر وكل ده اتكشف بنتي اتطلقت ولما بنتي اتطلقت الوزر الأساسي أنت اللي شايله ليه؟ لأن أنت غشيتني لأن أنت لما قلت لم تعدل في القول أنت لما اتكلمت لم تعدل في القول أنا في يوم من الأيام تالف وأنت لا تعلم مني إلا الخير بس في يوم من الأيام لما حصلت مشادة بيني وبينك لا أيا كان السبب لما حصلت مشادة بيني وبينك أنت تكلمت في حقي بما ليس به أصلا ده ظلم وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل سبحان الله ما من عالم من علماء المسلمين إلا ولم يزل سبحان الله الإمام الذهبي رحمه الله قال إن لو كل عالم من علماء المسلمين جينا نحكم عليه نحكم عليه من باب الزلة ده ظلم لأنه بشر أكيد هيزل أكيد هيزل ولكن احكم عليه بقدر الخير العظيم اللي جواه والله لو أننا أسقطنا كل إنسان لزلة فيه لم يبقى أحد عدل بيننا مش هيبقى في حد عدل منه الملتحين كلهم إرهابيين والمنتقبات دول مستخبيين تحت النقاب والإرهابيين دول ده مخبي دبابة جوه دم بس أنت مش واخد بالك ده أنا بكرههم كره العمل أصل هم ده أنا أعرف واحد ملتحي يا أخي أي مجتمع من المجتمعات فيه الخير وفيه الشر لما تيجي تحكم احكم على الفرد بما تعلم أنت لا تعمم الحكم على الناس زي مثلا القضاة يقول لك القضاة كلهم ظالمة وكلهم مش عارف ايه يا جماعة في منهم الإنسان الكويس وفي منهم الظالم في كويس وفي وحش في إنسان صالح ولين وبيتقي الله في حكم في إنسان تاني من الظلم لغة التعميم إن الكل وحش غلط غلط ولكن احكم على من تعلم وأكيد في ناس تانية على صالح وعلى صلاح وعلى خير ومن العدل اللي ديننا أكد عليه في عشرات الأحاديث عدل الولاة وعدل الحكام ديننا أكد على المعاني دي بأحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم وضح الكلام لكل واحد تولى على المسلمين في يوم من الأيام على كل واحد كان رئيس أو وزير أو محافظ أو رئيس حي حتى خد بالك خد بالك لن ينجيك يوم القيامة إلا إقامة العدل بين الناس لن ينجيك يوم القيامة إلا بسط العدل في رعيتك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك خرج علينا النبي ذات يوم وقال ألا أنبئكم على الإمارة ألا أنبئكم على الإمارة؟ ألا أنبئكم عن الإمارة؟ أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، إلا من عدل. ثم سكت النبي ونظر إلينا وقال: وكيف يعدل مع أهله وأطالبه؟ أكيد هيعين ابنه مش عارف فين، وهيعين بنته فين، وهيعين قرايبه فين، كيف يعدل؟ كيف يعدل وعنده قرايب هيلومونه وطباشي اللي هم عايزينه وأنا يعدل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ولي عشرة، ما من ولي عشرة إلا ويأتي يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه، متكتف كده، يفكه العدل أو يوبقه الظلم، أو يوبقه الظلم. النبي يوضح الكلام للقضاة: يا قاضي قبل ما تحكم افتكر، افتكر إن أنت بتختار طريق من اتنين، إما أن يكون الله معك وإما أن يتخلى عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل مع القاضي ما لم يشر، فإذا شار تخلى الله عنه. طول ما أنت بتحكم بالعدل ربنا معاك، بيأيدك ويعينك ويسندك، يبارك في مالك ويبارك في صحتك ويبارك في أولادك ويرزقك ما شاء الله طيب العيش في الدنيا والآخرة. الله معاك، الله معاك، أنت متخيل؟ أما إذا شاف تخلى الله عنه وأكله إلى نفسه. النبي بيكلم القضاء قبل ما تحكم، لازم تفهم إن والله هي مش شعار، مش إن إحنا نكتب كده عن منصة العبد أساس الملك، ولكن لازم يكون ده منهج جوه قلبك قبل ما تحكم على حد. خد بالك من اعظم صور العدل اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيه. انتوا ايها الجلوس الان، ايها الساده المؤمنون اللي قاعدين معايا الان واللي بيسمعوني في كل حته، من اعظم صور العدل ان انا لما يوضع في يدي الاختيار اختار الاصلح والاكفأ والاحسن. انا عميد كليه وبيترفع علي الان الكشف اللي هيتعامل بيه المعيدين في الكليه. مين الاسم الاولاني ده؟ ده ابن الدكتور فلان. طب ومين ده؟ ده تبع الدكتور فلان. طب ومين الاسم الثالث؟ ده بقى ابن الدكتور فلان عميد كليه مش عارف ايه وهو يعني. طب ومين ده؟ ده ما شاء الله بقى ابوه راجل اعمال وبيساعدنا كتير فيعني. طب فين الاوائل؟ فين الطلبه اللي تعبت؟ فين الطلبه اللي ماتت مذاكره؟ فين؟ لا يا فندم، انت ما تعرفش ان ابن المعيد لازم يكون معيد، ابن الدكتور لازم يكون معيد. يا باشا انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ابن القاضي يبقى قاضي. طيب الولد كان جايب 50%، الولد كان جايب مقبول وفي اخر سنه في كليه حقوق كان شايل مادتين ونجح في دور يوليو، طب ازاي ده يتعين معيد؟ لا ما هو ابن الدكتور فلان. مين المصيب؟ هذا ليس من العدل ابدا، انما العدل احنا نجيب الطلبه اللي تعبت ونجحت واتبهدلت وجايبه تأديلات ممتازه. تعالى يا ابني انت اللي تكون في المكان ده. يا رسول الله متى الساعه؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى انهى كلامه في المقال. اين السائل عن الساعه؟ فين اللي كان بيسال عن الساعه؟ ايوه يا رسول الله انا اللي كنت بسال متى الساعه؟ قال: اذا رايت الامر وسد ليضيل اهله فانتظر الساعه. لو لقيت اللي جايب 50% في يوم من الايام هو ده اللي تولى الحكم على الناس واللي جاب 99% تم اهماله، انتظر الساعه. هي دي المشكله اللي احنا بنقابلها في حياتنا. كهرباء غيرها من الهيئات، عشان هو ابوه مهندس كهرباء هو يخش يتعين في الكهرباء. طب يا جماعه هو مش كفل كده، مش كفل كده. لما نلاقي كوارث في القطاع ده هو جاب اقامه الظلم جوه القطاع ده وغيرها من القطاعات. احنا ديننا لازم نوضح فيه المعاني دي والمعالم دي، مش هجوم على احد او لا، احنا بنعلم. انا دوري تعليمي، انا دوري اقول للناس الدين اهو، انا دوري اعلمك واعلم اي احد اللي ربنا قال عليه. يا خدوا يا جماعه الدين بتاعنا اهو، الدين ببساطه اهو، التعليم والتبيين للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. اللي في الجنة ده اللي علم الحق وحكم به فدخل به الجنة، والتاني لم يتحرى الحق ولم يعلم الحق فحكم بباطل فدخل النار، والتالت يعلم الحق من الباطل ومع ذلك حكم للباطل ولم يحكم للحق فدخل النار. احنا محتاجين إقامة العدل من المؤسسة الصغيرة اللي اسمها الأسرة لأكبر المؤسسات في الدولة. يوم ما نقيم العدل والله هذه أمة يقدسها الله سبحانه وتعالى. السادة الكرام، أوروبا ما تميزت في هذا الزمان إلا لأنها نظرت إلى عظمة الدولة الإسلامية على مدار 14 قرن، فوجدت على مدار ال 14 قرن العدل قائم، فكانت الدولة الإسلامية قائمة. فكانت النتيجة خدوا العدل ده من عندنا، خدوا قيمة العدل من حياتنا كمسلمين وطبقوها هم هناك، فكانت النتيجة ساتوا هم بعدما نشروا فينا ثقافة الظلم فيما بيننا. فكانت النتيجة احنا بالنسبة لنا في الواقع اللي احنا عايشين فيه وهم تقدموا سادوا، فاحنا محتاجين. بصوا الناس اللي بتقعد تقول ظلم مش عارف مين وظلم ايه، ابدأ انت اولا بنفسك. انا اول حد ابدأ بنفسي يقيم العدل، البياع اللي يقيم العدل بالعدل وبالقسط، اوفوا الكيل والميزان بالقسط. انا لو بدأت بنفسي، المدرس لو علم الاولاد بالقسط، المهندس لو بنى العمارة بالقسط، شيخ المسجد لو كان موجود في مسجده بيعلم الناس بالقسط، وكل مسؤول في البلد اقام العدل على نفسه وعلى الدائرة التي فيها، هتتسع الدوائر وهتكثر الدوائر، وهنلاقي في النهاية الدوائر دي كلها اتجمعت مع بعضها وعملت دايرة كبيرة اسمها دولة عادلة ينعم الناس في الخير الذي سيكون فيها وفي النعم التي سيزيلها الله عز وجل عليها. ولو لم يكن من قيمة العدل إلا أن الله سبحانه وتعالى كفى الدولة العادلة شر الظلم شر الانتقام وشر العقوبة لكانت بالعدل كفى بالعدل فيه. لو لم يكن إلا بالعدل إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا عقوبته دي تكفينا بها، لأن إحنا على دين إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل العقوبة على الأمة الظالمة وينزل عدله ورخاءه ونعمه على الأمة العادلة. ده اللي احنا بنحكيه، ننشر العدل بين بعض. صدقوني والله يعني هتشوفوا أثر هذه النعم، ويكفينا حديث واحد أختم به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبقى من الأرض إلا القليل لبعث الله رجلا من أمتي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي ينشر في الأرض العدل. ولما ينشر في الأرض العدل هتكون النتيجة أن الأولاد يلعبون بالحية لا تؤذيهم، وترعى الغنم الذئاب. الذئاب هي اللي ترعى الغنم، هي مطمنة إن أكلها هيجي لها لحد عندها. وترعى الغنم الذئاب ليه؟ الكل يطمن إن حقه هيجي لها لحد عندها، فلا يوجد ظلم بين الناس. وحتى الحيوانات اللي هيبقى فيها افتراس وظلم والكلام ده يعني خلاص لا تؤذي احدا، لان العدل نشر وبسط على الارض. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حب العدل واقامه العدل فيما بيننا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أولهم ذو سلطان مقصود. ذو سلطان هنا مش معناه رئيس بس، لا، أنت في بيتك لك سلطان، بيتك ده السلطان بتاعك، أنت كمدير في شركة، الشركة ليها السلطان بتاعك، إذا قمت فيها العدل والقسط سبحان الله يعطيك الله عز وجل ما لم تظن. الجنة أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة هو هذا الإنسان المقسط. إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأولادهم وما ولوا. اللي يعدلهم الدنيا سواء في حكم في كلمة قالها بينه وبين أولاده في يوم من الأيام تولى انه يفصل في قضيه من القضايا. اللي يعدل بين الاثنين ده فعلا يكون من اقرب الناس عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ اللي تولى امامه الناس لما تجيله في يوم من الايام مشكله طلاق بين حد بيحبه وبين واحد ما يعرفوش، فبيحاول بقدر المستطاع يجي كده في النفقات والعطاء على ما يعرفوش علشان الراجل اللي يعرفه، ده بعيد قوي عن ربنا. ده مطلوب من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ده لا تناله شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. يا استاذ انا عايز اختم معاكم بحديثين كويس او قريب ثلاث احاديث، ده انا احاديث بس اختم عشان اقول لك قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يبغض الظلم، ربنا ما بيحبوش. ربنا سبحانه وتعالى بيحب انه يرى العدل منا دايما. الحديث الاولاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من الناس لا تنالهما شفاعتي يوم القيامه. في صنفين من البشر النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك له الشفاعه يوم القيامه، رغم ان النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث شفاعتي لاهل الكبائر لامتي. انما في صنفين من الناس النبي لا يشفع لهم. فاول حاجه بيحرمها الانسان اللي ما اقامش العدل، اول حاجه بيحرمها شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. كل امام ظلوم غشوم. اثنين، وكل غال في الدين مال. الغال في الدين لما التكفيريين دول بيحرموا من شفاعه النبي. اللي سهل عليه جدا يقتل الناس، سهل عليه جدا فلان كذب فاحنا نجيب رقبته. فده نسال الله سبحانه وتعالى السلامه من منهج هؤلاء، ده يوم القيامه محروم من شفاعه النبي. الثاني، وكل امام ظلوم غشوم. الاثنين دول لا يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي الحرمان الاول، الحرمان الثاني. اكثر حاجه يحرمها هذا الانسان اللي كان بينقل بين الناس انه ما يشربش من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يحرم الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انس انا فرضكم على الحوض يوم القيامه وانه سيحال بيني وبين اقوام من امتي تاخذهم الملائكه وترجعهم عن حوضي فاقول امتي امتي فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدث بعدك. ابن عبد البر رحمه الله الامام المالكي بيقول هؤلاء هم الظالمه في كل زمان ومكان. اول حد مطلوب من على حوض النبي اللي في يوم من الايام ظلم، لو في يوم من الايام ظلمت اختك في مرافق اول حد يحرم من على حوض النبي انت. لو في يوم من الايام ظلمت واحد كان شغال عندك، اجير كان شغال عندك، اول حد يحرم من على حوض النبي انت. لو في يوم من الايام كفيل من اي دوله كانت انا رحت له قال لي العقد بتاعي ب 3000 ريال، رحت له قال لي لا ما عنديش الا 1000 ونص، يا عجبك عجبك مش عجبك يرجع. طب ده انا دافع 50000 جنيه عشان انا فبضطر ادوق المرار وافضل قاعد. فتكون النتيجه ان الظلم ده اول حد يحرم من حوض النبي هو الانسان ده. اي حديثين. واما الحديث الثالث كان مش عايزين ابدا الانسان ابدا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفها الحق من قويها. انا في يوم من الايام ظلمت اعمالي في مرافق، ظلمت اخواني في مرافق، ظلمت حد في فلوس، ظلمت حد ان انا خضته في عرضه، ظلمت حد ان انا سفكت دمه. هتكون النتيجه ان ما تظنش في يوم من الايام الانسان اللي بيظلم في يوم من الايام فبياخد اموال الناس بغير وجه حق، ما تظنش ان هو ممكن في لحظه من اللحظات ينعم بالماده او يسعد بالماده او يفرح بالماده، لا ابدا. بل سيظل هذا الانسان في كرب وشقاء وعناء الى قيام الساعه. اقامه العدل في الدنيا اعظم شيء يامن الناس. اقامه العدل في الدنيا به ترفع المجتمعات في الدنيا وترفع المجتمعات في الاخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته. برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.
بالعلم بل بالادب تنال اعلى الرتب. السماء وقرأ صنوف الكتب.